أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان عن حال وصلت النوبة إلى اسم الجنس النكرة اللي هو يعني ملون بالتنوين، تنوين النكرة. فوقع الكلام أن هذا التنوين ماذا يضيف لمعنى اسم الجنس، والمعروف في علوم اللغة العربية أن التنوين يفيد معنى الوحدة، يفيد معنى الوحدة. وهذا التقريب لمعنى الوحدة الذي يفيده التنوين ربما أخذ بالبعض من علماء البلاغة إلى أن هذا التنوين نوع من القرينة على الحال المفيدة للسريان والشيوع، مفيد للسريان والشيوع. فالوحدة ليست يعني لما تكون وحدة فردية فيها دلالة على الشيوع والسريان، فيها دلالة على الشيوع والسريان. الساء بدلي جدلي مدلي مندلي، المهم بالتالي شيوع، فيه نوع السريان، فيه نوع من السريان والشيوع. لذلك البعض يقول النكرة التنوين نكرة وحدة، لكن وحدة فيها نوع من الشيوع والسريان. فبالتالي نستغني عن أداة التعميم أو عن قرينة الإطلاق. ائتني برجل، حتى كان ما يقول يعني أي رجل، بعد ما تحتاج إلى قرينة إطلاق. وهذا الكلام مو بعيد، يعني مو بعيد. الآن مع ذلك تنضم قرينة المقدمات الحكمة أو الإطلاق، أو ينضم أداة عموم أخرى مثل ائتني بأي رجل، ما في مانع، مثل ما مر بنا المفرد أو الجمع المحلى بأل، مثل بعد ما ورد في القرآن الكريم فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ست دوال تأكيد على الجمع والسريان، أنه لم يتخلف من جنس الملائكة أحد عن طاعة حجة الله وخليفة الله، ما في معنى. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يمكن يتضافر حينئذ عدة قرائن على الشيوع والسريان. المهم أن القول بأن قرينة التنوين وحدة شايعة سارية مو بعيد، قريب، ليس فقط صرف وحدة مع إبهام، بل وحدة فيها نوع من السريان، عفوا مو وحدة مع إهمال، ليست وحدة، ولا النكرة مبهمة، المقصود ليست وحدة مع إهمال، مو بعيدا يكون وحدة فيها سريان وشيوع. هذا بالنسبة إلى التنوين النكرة. تحصل على إتحال أن اسم الجنس الذي هو وضع على الطبيعة المهملة مجيء مجرد هما ممكن، إما مع تنوين تنكير أو مع أل أو مع ما شابه ذلك، فضلا عن سياق التركيب قد يكون هو بنفسه بعد دال على العموم والسريان والشيوع. فعلى أي تقدير؟ إذن بقاء اسم الجنس في مرحلة الإطلاق الذاتي ربما على بعض الأقوال نادر، دائما ينتقل من مرحلة الإطلاق الذاتي فضلا عن الميلاتي إلى الإطلاق اللحاظي والإثباتي. الآن إذا افترضنا سيجي البحث الثاني الذي ذكره صاحب التفاية وعلماء الأصول، إذا افترضنا مجيء لفظة فقط لها دلالة على الإطلاق الذاتي أو الملاكي، الإطلاق الذاتي معناته قابلية الشيوع، الإطلاق الذاتي يعني نفس ذات الطبيعة لها قابلية الشيوع، حينئذ تصل النوبة إلى الإطلاق اللحاظي أو الإثباتي بتوسط مقدمات الحكمة. أتصور الأخوة بات واضح يعني في البحث أن البحث عن مقدمات الحكمة، عندنا مقدمات حكمة ثلاث أو أربع، هذه المقدمات نتيجتها الإطلاق، نتيجتها الإطلاق الإثباتي واللحاظي، يعني إثبات الكاشف عن اللحاظي، الإطلاق الإثباتي يعني تكون بمنزلة كل، بمنزلة ألفاظ العموم. نتيجة مقدمات الحكمة نتيجتها بمنزلة أداة عموم، منزلة أداة عموم. أقول قبل الدخول الآن في مقدمات الحكمة ونتيجتها اللي هي الإطلاق، وهي على أقسام طبعا، مقامي مقدمات الإطلاق الإثباتي، مقامي وفي لفظي وفي الأقسام التي مرت بنا، متصل منفصل. أقول قبل الدخول الآن في مقدمات الحكمة والإطلاق الحاصل من مقدمات الحكمة، قبل الدخول فيها من الواضح أن ما هو مقدم على مقدمات الحكمة ما هو؟ الإطلاق الذاتي. إذن الإطلاق الذاتي يعني قابلية الطبيعة للسعة، لا بد من تحديد قابلية الطبيعة، قابلية الذات للسعة. هذا بحث كما مر بنا الوقوف عند عدة مرات، بحث تحليلي يحتاج إلى التأمل والتأني في تعاريف اللغوية، في التأني والتأمل والتحري في الاستعمالات الروائية، يحتاج تفكيك الماهية إلى أجزاء من أجناس فصول. هذا صم مقدم على مقدمات الحكمة فضلا عن نتيجة مقدمات الحكمة وهو الإطلاق. وهذا ما ركز عليه القدماء ويعني قصر فيه المعاصرين، أقول مو أقول كل المعاصرين، جملة من المعاصرين كثيرين. هذا يحتاج له ذوق فقهي، ذوق عرفي، ذوق لغوي، نباهة في الفرض الفقهي، كله يحتاج له. وهذا هو فراسة الفقيه وقوة الفقيه قبل مقدمات الحكمة، قبل إجراء الإطلاق. الإطلاق الكثير يتوهم يعني عندما يريد يقول في البحث الفقهي يتوهم بأن الإطلاق من أسهل الأمور، في الحقيقة الإطلاق من أصعب الأمور، مو بلحاظ نتيجته، بلحاظ ما قبل مقدمات الحكمة. وسيأتي إن شاء الله في مقدمات الحكمة بعض مقدمات الحكمة جدا صعبة إحرازها، امتحانات الاجتهاد بل امتحانات العالمية، يمتحن العالم انه اعلم لو ليس بأعلم بهذه البحوث. هذا البحث اللي هو كيفية التصوير او الوقوف على الاطلاق الذاتي وما يأتي من مقدمات الحكمة. اذا مهم اصلا اذا سارع الباحث في الفقه بدعوى اطلاق من دون ان يدلل على شواهد الاطلاق الذاتي وشواهد على بعض مقدمات الحكمة، من الواضح انه هذا عفوي الاستدلال، سطحي الاستدلال. مهم جدا عملية التحليل، تحليل جدا مهمة. أنا ذكرت الأقوام الآن، تفوا لاحظوا كتاب البيع للشيخ الأنصاري، يعني كم نموذج والخيارات، البيع والخيارات، مو بيع الشيخ الأنصاري، أنت لاحظ بيع الجواهر. بيع وخيارات الشيخ الأنصاري يعني كالظل بيع وخيارات الجواهر مع تجديد الشيخ الأنصاري وعمقه وتدقيقه، ما في منافات، لكن كثير الشيخ على كل يعني بنية الموجودة فيه موجودة في الجواهر. على كل هذا بعد من أسهر المكاسب على قول دايم واحد يلتفت ليه. المهم هذا المطلب، تلاحظوا أي بيع وخيارات الأعلام المتأخرين، النصوص موجودة قليلة مو كثيرة، لكن شوف البحوث التي ذكرها الفقهاء عبر مجموع طبقاتهم وأجيالهم، من أين أتت؟ كلها من تحليل، هاي مرحلة التحليل. الآن شوفوا لاحظوا الاستصحاب، هي جملة واحدة، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، استتكررت في الروايات وليكن هذه الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. كم صفحة الآن كتب فيها الفقهاء؟ ها؟ تنبيهات الاستصحاب شكل، أقوال الاستصحاب شكل، بعضهم يعني يبحث الاستصحاب سنتين ثلاث في الدور الأصولية، بعضهم يختصر ما قول سنة كاملة كل من مخزن جملة واحدة، شرطية الشك في المقتضي، الشك في الرافع، اتصال يقين بالشك، ما ادري كذا. اوه شوف شلون ابحاث طلعوها، هاي شنو طلعوها من مقدمات الحكمة وبس نتيجة الإطلاق، لو استخرجوها من كبد هذه الجملة الشريفة من هذه المرحلة، مرحلة تحليل الإطلاق الذاتي، أجزاء كيف، هيكلة كيف، ولا من أحد من الفقهاء أو الأعلام يقول هذه هلوسة أو يقول هذه في تخطئة تصويب طبعا، لكن كل استنتاج يشفع عليه أن يستشهد بشواهد. إذن الاستدلال ليس مقتصر على سطحية العناوين، مهم دي المرحلة. إيش قد الفقهاء بقوا النقض شنو معناه؟ حبل متين ينقض، مدري كذا فلان. شوف عالجوا المعاني اللغوية، النقض ماذا يصدق؟ كذا، لا تنقض اليقين بالشك، كيف يتوارد اليقين على الشك، كيف كذا فلان، متعلق اليقين، هل المراد باليقين متيقن أو اليقين؟ شوف بدأوا يحللون هاي الخطوة نفسها. الشك المراد من تساوي الطرفين، لو مطلق الظن غير معتبر، أو دي 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 دي. كل هذه بحوث بهالمرحلة. شو شلون من هالمرحلة دليل اجتهادي يعني نفس الأصل العملي يقرب من الدليل الاجتهادي. دي المرحلة مهمة جدا جدا مهمة، طبعا مشروعة بشواهد لغوية، شواهد روائية، شواهد في الأبواب الفقهية، شواهد، طبعا لابد من شواهد، ما يصير الدعاء بلا شواهد. بس دي المرحلة مهمة جدا جدا مهمة، حتى في العقائد طبعا، حتى في التفسير كثيرا ما شبهات كذا يقصر عن جواب عنها نتيجة عدم التأمل في دي المرحلة دي الخطوة، راح يتأمل فيها يشوف اوه ما شاء الله الدليل غني بأجوبة وبدلائل وبما شابه ذلك. يعني من أسوأ على حال مستويات البحث العلمي أن الباحث العلمي يعبر بسرعة على العنوان، ذي الطبيعة العنوان المأخوذ ما يتأمل فيه، يتوقف فيه لغة، كل لغة ضرورية واللغة فيها علوم، هو مو علم واحد بس. ثم الاستعمالات الروائية شواهد، ثم الشقوق، ثم الزوايا، ثم أوه يصير لك بحث الصحاب مادة علمية ضخمة، البيع هكذا هلما جربوا. فهذا بحث مهم على أي حال، يعني عمدة الفقه والاجتهاد هو هذا. الآن لاحظوا مثلا مقدمة الواجب، أقسام الواجب، تقسيمات الواجب، كل تحليل إن إذا ورد لك قيد مأخوذ في موضوع أنت كيف تحلله؟ هذا قيد متأخر، متقدم، معلق، مشروط، تريد وشوفها، يعني جملة واحدة ترد عندك بس أنت تهندسها إلى احتمالات وشقوق هندسية عديدة هلما جرى. قيد واجب، قيد وجوب، هو هذا، هاي تحليل نفس الخطوة قبل أن أخطو قضية مطلق ومقيد وأحمل مطلق وكذا. نفس الخطوة هي الإطلاق الذاتي، أصلا ما مر من بحث الحقيقة الشرعية المشتاق كله هو في الحقيقة بحث في هذه المرحلة الإطلاق الذاتي، يعني نفس طبيعة الذات وقابليتها وسعتها هندستها وهيكلتها، هو هذا الدليل الاجتهادي، هو هذا الاجتهاد. بحث الحجج مهم بما فيه من أدلة اجتهادية، مو بما فيه من أصول عملية أو أدلة إثباتية، بما فيه هو هذا. مرحلة الإطلاق الذاتي ضروري، لأنه الآن صار منحة في عصرنا هذا، منحة تسطيح، منحة كثرة التمسك بالأصل العملي. أستاذنا الميزة هاشم الآن والإخوة تلميذ غضياء دين عراقي وتلميذ نائيني والكمفاني وتلميذ على اتحاد الشعب كين الحائري، ينقل عن أستاذه في النجف الأشرق غضياء دين عراقي، فهو من يعني البقية الباقية البارزة من تلاميذ العراقي. اللهم صل على محمد. دائما غضياء الدين العراقي يقول كثرة التمسك في الاستدلال الفقهي بالأصول العملية دليل العجزة، مستشفى العجزة أكون دليل العجزة، لأن اللي عنده قوة وقدرة أصلا يغرف من الدليل الاجتهادي. طبعا واحد فنيات الأصول العملية وذهنيات الأصول العملية لا بأس، ما أقول لا طبعا وضروري فلان، لكن بذل الجهد فيها أكثر من الدليل الاجتهادي، هذه صارت ميزان منكوس مقلوب. الدليل الاجتهادي أولا أقوى رتبة كذا فلان، المفروض البذل فيه أكثر فأكثر، وهذا أمر يعني ليس مثل ما يقول توصية ندبية أو كذا، لا واقعا دي توصية كلنا يجب أن نراعيها بشكل قوي. فضلاً عن ما ذكرناه مراراً، الدليل الاجتهادي الإثباتي في مرحلة بعد أهم من عنده، اللي هي مبادئ الأحكامية وأصول الحكم أو أصول القانون. أصول القانون له بحث ثبوتي بعد، دليل اجتهادي يبقى إثباتي، لكن إثباتي دليل اجتهادي في بحث ثبوتي اللي هو أصول الحكم في المبادئ الأحكامية. يعني نفس تحليل أقسام الوجوب، هذا بحث قبل لا تحلل أنت الظهور واللفظ كيف هي. نفس الملازمات غير المستقلة الخمس، اجتماع الأمر والنهي ضد مقدمة واجب، أقسام مقدمة الواجب، أقسام الواجب، أقسام الوجوب، كذا فلان. القضية القانونية تتشكل وتنبني من ثلاثة أضلاع أو أربعة أضلاع، كل هذه بحوث ثبوتية، حتى مو دليل اجتهادي، هذه بحوث ثبوتية. مبادئ الأحكام كل ما يتوسع الإنسان فيها أقوى من الاقتصار على الدليل الاجتهادي الإثباتي، لأن نسبة دي البحوث مبادئ أحكامية كبحوث ثبوتية نسبتها إلى البحث الدليل الاجتهادي الإثباتي كنسبة تقدم الدليل الاجتهادي على الأصول العملية. أي طبعا أنت إذا تجيب شاهد لغة على كل، كيف إذا تجيب شاهد لغوي مقدم على الأصول العملية؟ شاهد لغوي اللي الكثير يستسهل به مقدم على الأصول العملية، دليل اجتهادي. لأنه كذلك إذا تجيب تحليل ثبوتي على حول أقسام الحكم، مراحل الحكم، نقاط القضية القانونية، لأن لغة الفقه لغة قانونية يجب يلتفت لها الإنسان، منظومتها كذا كذا، هذا مقدم حتى على الأدلة الإثباتية اللي هي دليل اجتهادي. المهم هذه الآن سنغادر هذه المرحلة، لكن هي مرحلة مهمة جدا، تمرس فيها، التضلع فيها، الوقوف عندها مليا، كسب المهارات فيها كثير، يعطي تضلع للفقيه أكثر فأكثر. تأتي الآن نوبة ماذا؟ مقدمات الحكمة. يعني فإذا لم يكن في الدليل اللفظي أداة عموم تصل نوبة إلى مقدمات الحكمة، الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة، فتكون مقدمات الحكمة بمثابة لفظ دال على العموم. العناوين لمرت اسم الجنس وعلم الجنس مفرد المعرف طبعا إذا كان فيها نستغني. غاية الأمر الآن سنوضح إن ما في منافات أن يكون الدال على الشيوع والسريان عدة دوال، مثل فسجد الملائكة كلهم أجمعون. النائين يعني نائين وغيرها المجرى، أي أقول نائين هكذا ذكره. لكن ما في منافات أنه تنضم مقدمات الحكمة حتى الأداة عموم، كم ما في منافات من باب تعدد الدال. ما في منافات الحين، مثل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هل متعددة جيد، بس مع أنها لفظية لم تلغي بعضها البعض بل تعاضلت مع بعضها البعض. جي إذا كان مقيد يكون وارد على مقدمات الحكمة، أما إذا ما كان مقيد في البين وإنما معاضد ما في مانع. لذلك ما ارتكز عند الأعلام احتياج أداة العموم، على كل سيأتي في أين تحتاج أداة العموم إلى مقدمات الحكمة ولا الإطلاق، هذا الشاهد على عدم المنافعة. إن لم يكن دعواهم صحيحة في الحاجة لكنه شاهد على صحة تعاضد أداة عموم مع الإطلاق. المهم تأتي النوبة إلى مقدمات الحكمة للإطلاق. مقدمات الحكمة للإطلاق يعني بعبارة تأتي النوبة إلى البحث عن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق اللحاظي. تأتي النوبة إلى الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق اللحاظي بتوسط مقدمات ونتيجة الإطلاق. هذه المقدمات في اختلاف بين المشهور وبين صاحب الكفاية من جهة والنائين من جهة أخرى. ربما المشهور اقتصر على مقدمتين أو ثلاث لها النمط: أن يكون متكلم في مقام البيان، المقدمة الأخرى أن لا يقيد بمقيد. الآن مقيد متصل لو مقيد منفصل ومنفصل ولا منفصل، هذا بيسيء البحثي الخلافي. المقصود ربما المشهور يبنون على الاكتفاء بهذا القدر من مقدمات الحكمة، لكن صاحب الكفاية أتى بمقدمة أخرى وقال لا بد من عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. لا بد من عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، يعني يكون في مقام البيان لا يقيد بمنفصل ومتصل. مقدمة ثالثة أن لا يأتي بقدر متيقن في مقام التخاطب. البعض قال بأن هذه المقدمة التي ذكرها صاحب الكفاية بمثابة يعني مصداق من المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ما هي؟ عدم أن لا يأتي مقيد منفصل أو متصل، القدر المتيقن في مقام التخاطب يعني كأنما قرينة بس خاصة. استحى على كل مصداق مهم أبرز من قبل صاحب الكفاية أو لا أو لم يجره، أو أن القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس قرينة لكنه صالح للقرينة، ليس قرينة ولكنه صالح للقرينة. شو الفرق بين قرينة وصالح القرينية؟ يعني يريد أن يقول صاحب الكفاية لا يكفي عدم وجود القيد المتصل وعدم وجود القيد المنفصل، بل لا بد من عدم وجود ما يوهم التقييد. تارة قيد واضح أنه قيد متصل أو منفصل، تارة لا بس المنفصل لا أقل، تارة في شيء موجود محرز صالح للقرينية، صالح لأن يكون مقيد، ليس ظاهر في التقييد ها، لكن مردرج بين أن يكون مقيد وغير مقيد. إذن هذا الإطلاق ضعيف الآتي من مقدمات الحكمة ليس يضعفه التقييد فقط، يضعفه ويزيله ويرفعه حتى ما يوهم التقييد. طبعا ما يوهم التقييد غير توهم التقييد. تارة مثلا ما أحرزت شيء موجود في البين، أحتمل أن في تقييد، هذا بحث آخر. لا، تارة أحرزت وجود شيء من يعني نكتة حالية أو مقالية، لكن أشك أن هذه له دلالة على التقييد أو لا. صاحب الكفاية يقول حتى هذا قيد ثالث في مقدمات الحكمة والإطلاق يجب أن لا يكون في البين. جيد، إذن بهالبيان لا يصير المقدمة الثالثة التي ذكرها صاحب الجواب تغاير المقدمة الثانية. جيد، نكتة لطيفة. أما النائين سجمانا في هرس الأقوال قاعد يستعرضها. أما النائيني رحمة الله عليه لا، النائيني جعل مقدمات ثلاث لكن غير مقدمة صاحب الكتاب، ترتيب المقدمات مغيرة. النائيني جعل أول مقدمة يصر عليها إصرار شديد الميزة النائيني إمكان الإطلاق، ومقصود من إمكان الإطلاق أي إمكان إطلاق، مو الإطلاق الذاتي، مقصود الإطلاق اللحاظي. هني ها هنا يدخل إطلاق اللحاظي على الخط، يعني وين قاعد نفتش عن إطلاق اللحاظي؟ سرعة قفزنا من الإطلاق الذاتي، قفزنا إلى وين؟ إلى الإثباتي. اللحاظي صار مغفول عن إن أنا أقول لا نعطيه حقه. هني يجي دور الإطلاق اللحاظي. إذا المقدمة الأولى عند الميزة النائيني ماذا في الإطلاق؟ مو أن يكون متكلم، ليس أن يكون متكلم في مقابلة. المقدمة الأولى عند الميزة النائيني إمكانية وقابلية الكلام للإطلاق أو العنوان للإطلاق اللحاظي. هذا كلام الميزة النائيني. مقدمة الأولى. مقدمة الثانية البيان عند الميزة النائيني. مقدمة الثالثة أن لا يأتي بقيد متصل أو منفصل. إذن ميزة نائيني هكذا رتب المقدمات، ولم يعترف بكلام صاحب الكفاية إنه لا بد من نفي القدر المتيقن. إنزين، البعض من الأعلام جمع بين كلام النائيني وكلام الكفاية، تصير أربع مقدمات. البعض آخر من الأعلام جمع بين كلام النائيني وكلام صاحب الكفاية، لكن لم يقبل قدر متيقن، لم يقبل قدر متيقن كشرط، عدم عفوا، لم يقبل شرطية عدم القدر المتيقن. قال شرطية أن لا يكون في البين ما يوهم التقييد، أعم من خلي، وهذا شيء جيد. تذكرون الآن مر بنا تفسير المقدمة الثالثة، إن شاء الله نتابع الكلام فيما بعد. صلى الله على محمد وعلى آله.